أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الأمر الثالث الذي ذكر في الجواب الإجمالي لصاحب الكفاية. بينا شنو الأمر الثالث، وقلنا حاصله هو هذا، أنه يقول أن القائل بالجواز إنما يقول به مع وجود المندوحة. وأما في صورة عدم وجود مندوحة لا يقول بالجواز في أصل المسألة. وحيث أنه في محل كلامنا في بعض صورها، في بعض فروعها لا توجد شنو مندوحة، كما في صوم يوم عاشوراء ماكو مندوحة. إذن هو لابد أن يقول بالامتناع في هذه الصورة، فيتوجه للإشكال، فعليه أن يخرج من هذه المشكلة ويدفع هذا المشكلة. هذا الأمر الثالث. التعليق على هذا الأمر الثالث هو أنه هذا المطلب تقدم سابقا، أنه لا دخل للمندوحة وعدم المندوحة في إمكان الاجتماع وعدم إمكانه، ما له دخل. للمندوحة دخيلة في إمكان الاجتماع، ولا عدم المندوحة دخيل في استحالة الاجتماع، أصلا لا رب له ذلك. وذلك لما اتضح سابقا من أن القول بالإمكان والجواز يعتمد على أحد ملاكات ثلاثة. تقدم الحديث عنها، نشير إليها فقط حتى تتضح هذه النقطة. يعتمد على أحد ملاكات ثلاثة قول بالجواز. الملاك الأول هو هاي الذي ذهب إليه المشهور، دعوى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، واضح. وأنه كلما تعدد العنوان فالتركيب تركيب شنو انضمامي لا اتحادي. معنون متعدد، في الخارج يوجد شيئان، خلي يكون واحد حرام وواحد شنو واجب، واحد مامور به وواحد منهي عنه، ماكو مشكلة، يحل المشكلة عن هذا الطريق. هذا الملاك الأول للجواز. هذا الملاك واضح أنه يختص بمثل الصلاة والشنو والغاصب، مو يختص بصورة تعدد العنوان، ما يشمل صورة وحدة العنوان، واضح. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني اللي يقول بأن الأمر بالطبيعة لا ينافي النهي عن بعض حصصها، كرنا هذا أمس، لا ينافي النهي عن بعض حصصها. شنو المانع أن يأمر بالطبيعة وينهى عن حصة من حصص الطبيعة، واضح. ماكو تضاد بينهما، ماكو تنافي بينهما، فيكون هذا موجبا لجواز الاجتماع بهذا الشكل. هذا الوجه والملاك يختص بيش بمثل الصلاة في الحمام، مو والصلاة في مواضع التهمة وهكذا. لأن هناك نقدر نصور أمر بالصلاة مطلقا، أمر بالطبيعة، ونهي عن بعض حصصها، بل ماكو منافات بينهما اصلا، واضح. الامر يتعلق الامر بما يمثله من محبوبية وكذا يقف على الطبيعة، واضح. والناهي بما يمثله من مبغوضية يتعلق بيش بالفرد والحصة. وشنو المانع ان واحد يحب الطبيعة ويكره بعض شنو حصصها؟ كل محذور ماكو في هذا. هذا الملاك الثاني قلنا هذا يختص بهذه الحالة، بصور بالصلاة في الحمام وأمثالها. الملاك الثالث للقول بالجواز اللي بنى عليه السيد الشهيد رضوان الله عليه كما حققنا سابقا ذكرنا سابقا هو دعوة كفاية واضح كفاية تعدد العنوان ولو لم يكن ذلك موجبا لتعدد المعنوان يقول يكفي تعدد العنوان حتى إذا كان المعنوان واحد ما دام العنوان متعدد كافي ليش لأن تعدد العنوان يعني تعدد متعلق الأمر والنهي بالذات وحقيقة يعني تعدد معروض الأمر ومعروض النهي بالذات وحقيقة وإن كان معروضهما بالثانية وبالعرض شنو واحد هذا تقدم توضيحه سابقا الأمر إلى معروض بالذات وإلى معروض شنو بالعرض الخارج معروض الأمر بالعرض ثانيا وبالعرض وبالمسامحة الأمر أمر ذهني ما يتعلق بيش بالخارج يتعلق بيش بالعنوان بالأمر الشنو ذهني إذن معروض الأمر في الواقع والحقيقة وأولا وبالذات ياهو العنوان ويسري من العنوان علما فالمعنون معروض للأمر ثانيا وبالعرض الملاك الثالث يقول أن المهم هو تعدد ما هو معروض الأمر والنهي بالذات أولا وبالذات هذا هو المهم واضح وإن كان معروضهما بالعرض شنو واحدا هذا رئيس سيشي قدس الله نفسه كان سابقا هذا الملاك الثالث للقول بيش بالجواز هذا الملاك هذا الملاك يثبت في جميع الصور السابقة لهذه المسألة هاي ملاكات الجواز خب من الواضح جدا أن هذه ملاكات الجواز لا يفرق فيها بين وجود المندوحة وبين عدم وجود شنو مندوحة لا يفرق فيها. يعني من يقول بالجواز كما هو المشهور بان يعني من يقول بالجواز بناء على الملاك الأول عند الملاك في الجواز والموجب للإمكان والجواز هو أن تعدد العنوان يوجب تعدد شنو المعنون فيقول بالجواز شنو علاقة وجود المندوحة أو عدم وجود المندوحة شنو عدم وجود المندوحة يوجب أن تعدد العنوان ما يقتضي تعدد المعنون حتى يقول بالاستحالة ما العلاقة وجود المندوحة وعدم المندوحة ليس له علاقة بتحقق هذه الملاكات أو عدم تحققها ليس له دخل بالإمكان استنادا إلى هذه الملاكات أو الاستحالة استنادا إلى عدم وجودها ليس له دخل في ذلك الإمكان يستند إلى وجود هذا الملاك الاستحالة تستند إلى عدم وجود هذا الملاك وجود مندوح أو عدم وجود مندوح ليس له دخل في ذلك فمن يقول بالجواز في أصل المسألة واضح استنادا إلى أحد هذه الملاكات يقول به سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك شنو مندوحة وهذا هو الجواب عن الأمر الثالث الذي ذكره نعم نعم وجود المندوحة يكون دخيل في جانب آخر مو في الإمكان والاستحالة اللي هو محل البحث وجود المندوحة يكون دخيل في ثبوت إطلاق الدليلين من دون أن يقع تزاحم فيما بينهما هذا وجود المندوحة دخيل في هذا يعني عندما تكون هناك مندوحة للمكلف يقدر يصلي في غير الأرض المقصوبة هنا يمكن أن يقال بإطلاق الدليلين والخطابين من دون أن يقع تزاحم شنو بينهما، ماكو تزاحم بين إطلاق صلي وإطلاق شنو. ليش؟ لأن المكلف قادر على امتثالهما بأن يصلي في غير الأرض المقصوبة، فيثبت إطلاق خطاب صلي وإطلاق خطاب شنو لا تقصد من دون أن يقع تزاحم بينهما. هذا شو وقت إذا أكو شنو مندوحة، وأما إذا لم تكن هناك مندوحة صعب أن نتمسك بإطلاق الخطابين لوقوع التزاحم بينهما. ما عدا مندوحة فيقع التزاحم بين شنو بين الخطابين لعدم قدرة المكلف مع فرض عدم المندوحة على امتثال شنو خطابا، ما عنده قدرة، ما يقدر يمتثل صلي ويمتثل شنو لا تقصد، فيقع التزاحم قهرا بينهما. والقاعدة في باب التزاحم تقتضي تقديم الشنو الأهم على المهم، بل هنا المندوحة دخيلة، المندوحة هنا دخيلة، إذا إلى مندوحة كل من الخطابين شمله، يعني قادر على ماذا؟ على امتثالهما، واضح؟ ويمكن حينئذ تصحيح الصلاة، لماذا؟ لأنه شنو؟ لأن خطاب صلي شنو؟ يشمله، ما يسقط عنه وجود المندوحة، لأن لا تزاحم بين الدليلين، واضح؟ بخلاف ما إذا لم تكن له شنو؟ مندوحة، فإنه يعتمد على تقديم الأهم والمهم، وقد نقدم قد النهي يكون أهم، إذا كان النهي أهم بعد ما يمكن تصحيح الصلاة، لو فرضا لأنه في باب التزام قد نقدم خطاب الأمر وقد نقدم خطاب شنو النهي، لنتقيد بالأمثلة، الأمثلة تختلف، مو دائما الأمر أهم من مين من النهي. فإذا قدمنا خطاب النهي فتصحيح الصلاة يصبح شنو مشكل، كن نلتمس لتصحيح الصلاة وجوه أخرى غير تصحيح بالآمر، غير تصحيح بالآمر. ومن هنا يتبين أن المندوحة وجودها وعدمها ليس دخيل في أصل البحث، وهو الإمكان والشنو والاستحالة، يعني الجواز معناه في المقام والإمكان، نعم هو دخيل في مسألة أخرى جانبية متفرعة على القول بالجواز وهي وقوع التزاحم وعدم وقوع الشنو تزاحم بين الخطابين. هذا كل الجواب الإجمالي عن الإشكال والملاحظات عليها. الآن نجي إلى الجواب التفصيلي اللي ذكره هو صاحب الكفاية، كلامنا بعدنا هو الكفاية موشي. الجواب التفصيلي اللي ذكره ذكر مطلب طويل، يعني استغرق منه عبارات كثيرة على خلاف عادته. حاصل ما ذكره في الجواب التفصيلي عن الإشكال هو أن العبادات المكروهة تقع على ثلاثة أقسام، قسمها إلى ثلاثة أقسام العبادات المكروهة. القسم الأول ما يتعلق النهي به بذاته وليس له بدل، نهي يتعلق به وهو ليس له بدل، كصوم يوم عاشوراء، النهي يتعلق به الصوم يوم عاشوراء هو منهي عنه بذاته وليس له بدل. القسم الثاني ما يتعلق النهي عنه بذاته وله شنو بدل، كالصلاة في الحمام، النهي يتعلق بالصلاة بنفسه بذاته بالصلاة في الحمام، ينهى عن الصلاة في الحمام وهي مما لها شنو بدل، هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي ذكره هو ما تعلق النهي به لا بذاته، لا بذاته بل بما هو مجامع له معه وجودا، أو نص عبارته أو ملازم له خارجا، أو ملازم له خارجا. والنهي ما هو عن 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 ذاك تلك العبادة، النهي لا يتعلق به بذاته، وإنما النهي عن أمر آخر مجامع له في المجتمع ما هو في الوجود مع هذا العبادة اللي نتكلم عنها أو ملازم له، ويمثل ذلك بالصلاة في مواضع التهمة بناء على أن النهي عن الصلاة في مواضع التهمة إنما هو لأجل اتحادها مع الكون في مواضع التهمة، والكون في مواضع التهمة هو المنهي عنه شرعا والمبغوض شرعا. كان يكون الإنسان في مواضع التهمة سواء كان كونه متمثل بالصلاة أو متمثل بشيء آخر، أن يكون الإنسان في مواضع التهمة هذا مبغوض شرعا، واضح هذا منهي عنه شرعا. إذن لماذا ينهى عن الصلاة في مواضع التهمة؟ ينهى عنها مو بذاتها كما هو الحال في الصلاة في الحمام أو في صوم يوم عاشوراء، وإنما ينهى عنها باعتبار أنها كما يعبر مجامعة معه في الوجود، يعني مع المنهي عنه في الوجود مع الكون وفي الخارج أكو اتحاد في الوجود الخارجي بين أن يصلي في مواضع التهمة وبين شنو كونه من يصلي في مواضع التهمة مع شنو أنه كان ووجد في مواضع التهمة تجتمع معه في الوجود أو ملازمة له خارجا تلازمه لا تفارقه. سيجي تفرق بين هذين الأمرين، يعني شنو معنى مجامعة له في الوجود، شنو معنى شنو ملازمة. فرق هذا سان بينه ما في داعي نأخره. فرق هو هذا، انه نقول مرة نفترض ان المنهي عنه حقيقة وشرعا وهو الكون في ماذا في مواضع التهمة، هذا يجتمع مع الصلاة في مواضع التهمة في الوجود الخارجي، ومرة مجرد شنو بينهما توجد شنو ملازمة. يعني بعبارة أخرى مرة نقول هو ينطبق على هاي الصلاة، هي الصلاة بنفسها هي تكون مصداقا للكون في الشنو في مواضع التهمة. مرة نقول لا، هما أمران مختلفان بينهما شنو تلازم في الوجود الخارجي لا ينفكان، وكأي متلازمة لا يمكن التفكيك بينهما. إذا صلى معناه شنو كان في مواضع التهمة، فمر بينهما تلازم مرة لا يجتمعان بحد وجود واحد موجود خاص واحد، وهذا الوجود ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان شنو عنوان الكون في مواضع التهمة. المهم هو شنو أن الصلاة في مواضع التهمة دائما يتحقق فيها الكون في مواضع التهمة، فينهى عن الصلاة لهذا الشيء لهذا الشيء. فالنهي عن الصلاة ليس نهيا عنها بذاتها، وإنما نهي عنها باعتبار أنها ملازمة واضح أو مجامعة كما يقول تجتمع مع ماذا مع عنوان منهي عنه شرعا. هذا القسم الثالث. زين، ثم قال أما القسم الأول، سكلامنا فعلا في القسم الأول. شنو هو القسم الأول؟ ما كان النهي يتعلق به بذاته مع عدم وجود بدل له كصوم يوم عاشوراء. هذا القسم الأول، فعلا الكلام في القسم الأول. يقول ما حاصله أنه لا إشكال في أن هذا القسم الأول لا إشكال في ثبوت أمرين فيه مسلمين أشرنا إليهما في أول الدرس. الأمر الأول هو صحة الفعل لو جاء به المكلف، مو هذا قلنا بالإجماع ثالث، هو لم يستدل عليه بالإجماع صحة الصوم لو جاء به شنو لو صام في يوم عاشوراء صوم صحيح أو لا، لا إشكال في صحته، واضح. ووقوعه على نحو قربي لأنه عبادة، شنو معنى صحيح؟ صحيح يعني شنو؟ يعني يقع عبادة، يقع على نحو شنو مقرب، هذا لا إشكال فيه. كما لا إشكال في أمر ثاني وهو شنو؟ وهو أنه أرجحية الترك على الفعل، أن الترك صوم يوم عاشوراء أرجح من شنو؟ من صومه، هذا لا إشكال فيه. ويستدل على الأمر الأول بالإجماع على الصحة، بالإجماع ثابت الصحة. ويستدل على الأمر الثاني بمداومة الأئمة عليهم السلام على ترك صوم يوم عاشوراء، يقول هاي المداومة بحيث لم ينقل عن إمام أو بل حتى أدينا حتى الأئمة أقول حتى الصالحين والعلماء والكذا والمتشرعة أنهم شنو صاموا يوم عاشوراء، هذا الالتزام والمداومة على الترك هذا معناه أن الترك أرجح من الفعل، فالأرجحية ثابتة والصحة أيضا شنو ثابتة، هذان أمران لا إشكال في ثبوتهما في هذا القسم الأول. من هنا ينشأ الإشكال، الإشكال هو نفس الإشكال الرئيسي. شنو هو الإشكال؟ أنه كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين من جهة صحيح ومن جهة شنو مكروه، ها؟ من جهة صحيح ومن جهة أن الفعل الترك أرجح من الفعل، أرجح من الفعل يعني معناه أنه شنو أن الفعل شي يصير ها مكروه، عندما أقول الترك أرجح من الفعل يعني الأولى ترك الفعل، مو الأرجح ترك الفعل، هذا الفعل يكون شنو مكروه. كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين الصحة والكراهة؟ أليس معنى ذلك اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد وهما عبارة عن شنو؟ عن الاستحباب والشنو والكراهة، في عين الوقت الذي يكون الفعل فيه مستحبان ومقربان ومجزيان يكون هو شنو مكروها ومبغوضا علما للشارع، كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح هذا اللي يقول هذا الإشكال. خب ذكر في مقام الجواب عن هذا الإشكال في القسم الأول، ذكر بأنه بأن الكراهة في المقام ليست كراهة مصطلحة تنشأ من مفسدة في الفعل، ليست هكذا، وإنما هي كراهة مسامحية، كراهة من نوع خاص من كراهة المصطلحة، وإنما هي كراهة ناشئة من رجحان الترك على الفعل. ومعنى هذا الكلام أن الكراهة على قسمين، كراهة اصطلاحية تنشأ من منقصة ومفسدة وحزازة في الفعل فينهى عن الفعل لوجود مفسدة شنو فيه وحزازة فيه، ومرة لا ينهى عن الفعل مو لحزازة فيه، كل حزازة ما هي أصلا، وإنما لأن ترك أرجح من شنو من فعله فقط. من دون أن يكون هذا النهي في القسم الثاني كاشفا عن منقصة في الفعل وحزازة في الفعل أصلا، بل الفعل يبقى على ما هو عليه من المصلح وعلى ما هو عليه من المحبوبية. غاية الأمر أن غيره شنو أحب منه أرجح منه، فينهى عنه مو لأجل منقصة فيه، وإنما لأجل أن تركه أرجح من شنو من فعله. فكأنه أنا أقول كأنه الغرض من النهي عن الفعل هو دفع المكلف وتحريكه نحو شنو نحو الترك، باعتبار أن الترك فيه مصلحة أهم من مصلحة شنو. هذا الكلام معناه أن الفعل فيه مصلحة والترك أيضا شنو فيه مصلحة. غاية الأمر أن مصلحة التارك أهم من مصلحة الفعل، مصلحة التارك أهم من مصلحة شنو من مصلحة الفعل. وبهذا ينحل الإشكال، لأنه بناء على هذا الكلام الفعل يكون فيه مصلحة فقط وليس فيه منقصة ولا حزازة ولا مفسدة، وهذا هو الذي يفسر الأمر الأول الذي قلنا لا إشكال فيه بالإجماع، وهو شنو وهو صحة الفعل لو جاء به الشنو مكلف. لو صام يوم عاشوراء صومه صحيح واضح ويقع مقرب. كيف يقع مقرب؟ لأنه كما قلنا الفعل على ما هو عليه من المصلحة، ليس فيه منقص أصلا. النهي عنه لا يكشف عن وجود مفسدة شنو ومنقصة ومبغوضية فيه، إذن يمكن أن يقع صحيح ويقع مقرب. بعد الإشكال ما يجي أن هذا مكروه والمكروه يعني مبغوض، والمبغوض كيف يمكن التقرب به حتى يقع صحيح؟ هذا الإشكال بعد ما يجي، وهذا هو الإشكال، وهذا كيف يمكن الجمع بين كون الفعل صحيح وبين كونه شنو مكروه، لأن كونه صحيح يعني وقوعه على نحو شنو مقرب، بينما كونه مكروه يعني مبغوض، والمبغوض لا يمكن التقرب به، المبعد لا يمكن ماذا التقرب به. إذن كيف يتقرب به والحال أنه شنو مكروه ومبغوض؟ هذا الإشكال، هو جواب اتضح، وهو أنه النهي عنه لا يكشف عن مبغوضية وحزازة ومنقصة، بل هو على ما هو عليه من المصلحة فيقع صحيح إذا جاء به المكلف. واضح؟ هذا يفسرنا هذا، ويفسرنا أرجحية الترك من الفعل، لأنه هو افترض أن المصلحة الموجودة في الترك تكون غالبة على المصلحة الموجودة شنو في الفعل، أهم من المصلحة الموجودة شنو في الفعل. فحينئذ هم ماذا في حالة يعني يتقدم طبعا صاحب المصلحة الأغلب، فالترك يتقدم على الفعل. فأدخل المقام في الحقيقة والواقع في باب تزاحم المستحبات، في باب تزاحم المستحبات، مستحبان وقع بينهما تزاحم، ما يمكن المكلف أن يمتثل كلا منهما، خيال يتقدم لا واضح. شنو هم المستحبان؟ الفعل والترك، واضح، فعل والترك مستحبان. طبعا الواضح انه لا يمكن المكلف امتثالهما معا، فعل وترك لا يمكن امتثالهما معا، فحينئذ يقول ان الترك مصلحته اهم وغالبة، فلذلك ينهى عن الفعل، ينهى عن الفعل مو لمنقصة فيه وإنما لأن التارك له مصلحة أهم من مصلحة الشناء. هذا معنى النهي في المقام. فهذا النهي مو النهي الاصطلاحي حتى يجي الإشكال. الإشكال يجي عندما يكون النهي نهي اصطلاحي أكل كراهة، عندما تكون الكراهة شنو اصطلاحية تكشف عن مفسدة في الفعل ومبغوضية في الفعل، يجي الإشكال أنه كيف يكون الفعل مبغوض والحال يقع عشانه صحيح، ما يمكن أصلا الجمع بينهما. لا، الكراهة كراهة خاصة، كراهة ما تعني هذا، وبهذا ينحل شنو الإشكال. هذه فكرة واضحة عامة عن جواب الذي ذكره صاحب الكفاية في القسم شنو الأول لحلي ودفع الإشكال. أكو خصوصيات بالمطلب نوضحها إن شاء الله بعدين، أنه تخريج أرجحية التلك شلون تصير، يعني تخريج كون المصلحة في ترك الفعل أرجح من المصلحة الموجودة في نفس الشنو في نفس الفعل. هذا يجي الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.